إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الرسالة أعني رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من الرسائل المشهورة عند طلبة العلم. وفي الجملة فإن جمهور ما ذكر المصنف فيها هو قول في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد أشار إلى مسائل كثيرة في هذه الرسالة وضمنها بعض الإشارات إلى مسائل تعد من معاقد النزاع بين أهل القبلة. ولهذا أحببت أن أقدم ببعض المسائل كمقدمة بين يدي شرح هذه الرسالة لأهميتها ولبيان غرض المصنف فيها، أعني في هذه الرسالة، وهذا معنى ينبغي أن يفطن له، ولا سيما إذا كان النظر يقع في كتب المتقدمين من الأئمة المصنفة في مسائل أصول الدين كالسنة لعبد الله بن أحمد ولأبي بكر الخلال وشرح أصول أهل السنة للعلكائي والشريعة للأجري، وقبل ذلك خلق أفعال العباد للبخاري، إلى غير ذلك من الكتب المصنفة على طريقة الإسناد والرواية. وكذا ما ذكره الأئمة رحمهم الله في مصنفاتهم التي صنفوها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالصحيحين والسنن وغيرها. ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله لما وضع في أوائل كتابه الصحيح كتاب الإيمان أشار فيه إلى مسائل كثيرة تتعلق بمسألة مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام والرد على المرجئة ومن قابلهم ممن خالف مذهب السلف من الخوارج والمعتزلة. وهذه الإشارة يقصد بها ضبط أغراض المصنفين في هذا الباب. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي الرسالة الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله هي كذلك من هذا الوجه، هي كذلك من هذا الوجه، بمعنى أن فيها جملة من الإشارات إلى تحقيق لا تكاد تقع عليه في كتب المتأخرين، وإنما اختص به هذا الإمام رحمه الله. القول في باب الأسماء والصفات، وهذه المسألة الأولى في مقدمات هذه الرسالة، القول في باب الأسماء والصفات من القول في مسائل أصول الدين. فالقول في أوصاف الرب سبحانه وتعالى وأسمائه هو من القول في باب أصول الدين، وإن كان هنا يشار إلى أن المصنف أعني شيخ الإسلام ذكر في غير محل من كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على ما حده كثير من المتكلمين وأهل الأصول والفقهاء إنما هو بدعة لم يتكلم بها السلف. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف في بعض الموارد من كتبه لا يشكل مع ما تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام من ذكره أو من تعيينه بعض المسائل وبعض الأبواب بأنها من مسائل أصول الدين، وذلك أن جميع المسلمين بما في ذلك السلف رحمهم الله قد أجمعوا على أن في دين الإسلام ما هو من الأصول، أي من أصول الدين، وما هو دونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس. وفي حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام عين له بخمس في الإسلام وبست في الإيمان، مع أن الإيمان لا يختص بهذا التعيين، وإن كان هذا التعيين سائر المسائل والشرائع فإنها تعود إليه إما بطريق التضمن أو بطريق اللزوم، وكذلك ما قيل في الإسلام. ولكن يبقى أن تعيين المسائل بأنها من مسائل وصول الدين هذا لا إشكال فيه البتة، وليس هو من محل النزاع لا بين السلف ولا غيرهم. وإنما الذي عني شيخ الإسلام رحمه الله برده هو ما استعمله كثير من المتكلمين ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول. وإذا قيل ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول، أي من صنف في مسائل أصول الفقه، ذلك لأن هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، قد اشتغل بالتصنيف فيه خلق من المتكلمين، أي ممن نشأوا على الطرق الكلامية، وكتب الأصول كثير منها على هذه الطريقة، وإن كان فيها تحقيق في هذا الباب، أعني باب أصول الفقه، إلا أن فيها مسائل بنيت على العلم الكلامي وهو علم حادث، يأتي التنبيه إلى بعض كلام الأئمة فيه. فالمقصود هنا أن ما عابه شيخ الإسلام بهذا التقسيم هو من جهة اعتبار الحد فيه، فإن المتكلمين ومن وافقهم إذا ذكروا التقسيم إلى أصول وفروع اعتبروا الأصول باعتبارات، وقد يختلف حدهم في هذا، فمنهم من يقول إن أصول الدين هي المسائل المعلومة بالعقل والسمع، والفروع هي المسائل المعلومة بالسمع وحده، أي بالدلائل السمعية القرآنية والنبوية. ولا شك أن هذا الحد أو الضابط حد فاسد، لأن ثمة مسائل بالإجماع عند السلف أنها من مسائل أصول الدين، ومع ذلك هي ليست مما يقال فيه بالدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي لا يدل على مخالفة شيء جاءت به الشريعة، سواء كان ذلك في العلميات أو في العمليات، كالقول في كتابة الرب سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فإن هذا الأصل وهو من أخص أصول القدر عند أهل السنة والجماعة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، فهذه الكتابة ليست هي أصل العلم، فإن الله علم ما كان وما سيكون، وهذا أصل فطري وأصل سمعي وأصل عقلي. ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن من غلط في هذا الأصل، أعني أصل العلم، فإنه يكون كافرا، كما نص على ذلك الإمام أحمد والشافعي ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، لأنه أصل يعلم بالضرورة الشرعية والعقلية والفطرية أن الله سبحانه وتعالى موصوف به. وأما أصل الكتابة فهذا ليس لازما للعلم، ولكن لما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب وجب الإيمان بما أخبر به، فترى أن هذا الأصل عن الكتابة لا يدل عليه العقل ابتداء قبل ورود الشرع، مما يدل على أن قول المتكلمين أو بعبارة أضبط قول طائفة من المتكلمين بأن أصول الدين هي ما دل عليه السمع والعقل، والفروع ما دل عليه السمع وحده، غلط من هذا الوجه وغيره. ومنهم من قال، يعني من المتكلمين ومن يوافقهم من الفقهاء والأصوليين، بأن أصول الدين هي المسائل العلمية، وأن الفروع هي المسائل العملية. وهذا حد اشتهر عند كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، عند طائفة من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنبلية. وهذا الحد وإن كان اشتغال الفقهاء به أكثر من الحد الذي سبق، إلا أنه من جهته ليس كذلك، أي ليس صوابا، فإن ثمة مسائل هي مسائل علمية، أي محلها العلم القلبي وليست من مسائل أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، ومع ذلك لا يقال إنها من أصول الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك كالقول في رؤية الكفار لربهم في عرفات القيامة. قال: فإن هذه مسألة علمية، أي ليست من أعمال الجوارح الظاهرة كما تلاحظ، ومع ذلك فإنه لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وظواهر النصوص فيها بعض التردد، أي من جهة نظر المجتهد فيها. ولهذا اختلف أهل السنة في رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة على ثلاثة أقوال، وربما ذكر بعض المتأخرين قولا رابعا، بخلاف مسألة رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، فإنها من جهتها رؤية كما أن مسألة الكفار رؤية، إلا أن القول في رؤية المؤمنين يعد من القول في أصول الدين، لأن الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة متواترة في أن المؤمنين يرون ربهم في عرفات القيامة وفي الجنة، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة بلغ رواتها من الصحابة نحو من 28 صحابيا. ولهذا كإشارة بين يدي الموضوع، تعجب من كلام بعض أئمة الاعتزال، وهذه الإشارة تعرض بهذا الشكل لنتبين أن المخالفين للسلف من أئمة الكلام وغيرهم هم من أجهل الناس بالسنن والآثار. فترى أن القاضي المعتزلي، القاضي عبد الجبار بن أحمد، وهو عمدة المتأخرين من المعتزلة، وله تصنيف في هذا طويل، لكن المقصود أنه لما جاء لمسألة الرؤية وهو ينكرها على طريقة المعتزلة، قال: وأما الأحاديث المروية في السنة فهي أحاد، فإنه لم يرويها عن النبي إلا جرير بن عبد الله البجلي. وهذا جهل محض علمي، هذا جهل محض علمي، فإنه جهل بالسنن على طريقة واضحة، وإلا فإن هذه الأحاديث قد رواها كما تقدم ما يقارب 30 من الصحابة، فكيف يقع له وهو عمدة من كبار أئمتهم أن يقول إنها لم ترد إلا من طريق جرير بن عبد الله، ثم طعن في الطريق الذي رواه جرير بن عبد الله مع أنه في البخاري، واعترض اعتراضا آخر قال: فترى أنها أحد، فأبطلها من أوج يعلم بالضرورة أنها من محل الغلط. فالمقصود أن هذا الحد لا شك أنه لا يصح، ولهذا ترى أن قولهم إن الفروع هي المسائل إيش العملية، لما قالوا الأصول هي المسائل العلمية تبين الغلط بمثل هذا المثال وغيره. وأما قولهم إن الفروع من الدين هي المسائل العملية، فهذا أيضا يعلم غلطه، فإن الصلاة هي من المسائل إيش العملية، ومع ذلك قد أجمع المسلمون على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف يقال إن الفروع هي المسائل إيش إن الفروع هي المسائل العملية؟ ولهذا مختصر هذه المسألة أن القول بأن الأصول هي تقع على هذه الحدود والفروع تقع على هذه الحدود التي يستعملها من يستعملها من المتكلمين ومن يوافقهم، هذا هو الذي أراد شيخ الإسلام أو قصد في كتبه إلى رده وإبطاله. وأما أن القول في مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصلاة، أي من جهة وجوبها وركنيتها وأمثال ذلك، فإن هذا لا شك أنه من القول في أصول الدين، وهذا ليس محل نزاع بين السلف، بل ولا محل نزاع بين سائر طوائف المسلمين. فهذه هي المسألة الأولى التي قصد التنبيه إليها، لأنه يقع في كلام الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام ما هو تارة من الذم لهذا التقسيم، فيفهم هذا التقسيم على وجهه. فإذا تحقق القول في مسألة الأصول وما ليس كذلك، فإن النزاع فيما دون الأصول هو من جنس النزاع بين الأئمة، وقد تنازع أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة، من مسائل الفقه وغيره، وهذه المسائل هي مما يقال فيه بالاجتهاد، بمعنى أنه يسع فيها الاجتهاد. وإن كانت هذه المسائل المتنازع فيها التي هي ليست من مسائل الأصول الكبار، كثير منها فيه نصوص حاسمة، ولكن يبقى أن تعيين هذه النصوص والتحقق من دلالتها هذا يقع فيه نزاع، كاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من المسائل، ثم من بعدهم اختلاف التابعين واختلاف الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم. فهذا النوع من المسائل كالمسائل الفقهية وأمثالها قد يقع على جهة الاختلاف، ولكن لا يكون من مسائل الإشكال لأنه من باب الاجتهاد. ولهذا يجب الواجب على طالب العلم فيه أن يجتهد في اتباع ما يراه مقاربا للدليل من الكتاب والسنة، ولا يلزم في ذلك أن يلتزم مذهبا واحدا أو قولا واحدا. وإن كانت هذه المسألة أيضا لا بد فيها من اعتدال، فإن من التزم مذهبا واحدا لكونه ليس من أهل النظر والترجيح فإن هذا قد جرى عليه عمل كثير من المسلمين، وإن كان ليس هو الفاضل في هذا المقام، لكن لا ينبغي أن يبالغ في إنكاره إذا كان الذي يسلكه أهل مصر قد أقاموا عليه وقد سلموا من البدع، وإنما قلدوا إماما معتبرا كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أمثال هؤلاء. وأما القول في مسائل أصول الديانة فهذا باب لا يسع فيه التوسع، بمعنى التوسع في قبول الأقوال، فإنه لا يصح في هذا الباب، سواء كان القول في مسائل الصفات أو كان القول في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام التي يلتحق بها القول في التكفير وأمثال ذلك. فهذه المسائل عن المسائل الأصولية أصول الديانة هذه لا يسع فيها التخير، ولا يسع التخير بين الأقوال، ولا يسع فيها الاجتهاد، بل يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف هذه الأمة. وقد كان النزاع في مسائل أصول الديانة لم يقل، بل كانوا متفقين على سائر مسائل أصول الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينها وأحكمها إحكاما تاما. ولما كان في آخر عصر الخلفاء الأربعة الراشدين ظهرت الخوارج ونازعوا في مسألة الإيمان، وكان القول في مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام هو أول نزاع حصل بين المسلمين في مسائل أصول الدين. وهؤلاء الخوارج قد ظهر مقدمهم أو نبغ مقدمهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تواتر ذلك في الصحيحين وغيرهما، بل إن الإمام مسلم رواه من 10 أوجه، وروى البخاري طائفة منها وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وحديث الخوارج متلقى بالقبول عند أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وغير هؤلاء. وفيه قصة بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في أذيم مقروض لم يحصل من ترابه، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، في سياق محصله في آخر الرواية أن قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشج الجبة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال عدل يا محمد فإنك لم تعدل. وفي رواية إن هذه قسمة لم يؤذ بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، فقام خالد بن الوليد، وفي رواية البخاري قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقف فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم. وفي رواية قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله ولو يعلم المقاتل لهم ما أعد له من الأجر لنكل عن العمل. فظهر هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة النهوان بإمارة علي. ولهذا القتال الذي وقع في زمن الصحابة ثلاثة، فإنك تعرف أنه في زمن أبي بكر ارتد من ارتد عن أصل الإسلام، وجاحد قوم وجوب الزكاة، وهذان الصنفان لا نزاع بين أهل العلم البتة في كونهما من أهل الردة. وإنما ثمة صنف آخر في زمن أبي بكر، وهم الذين منعوا دفع الزكاة ولم يجحدوا وجوبها. فهذا الصنف الثالث قد ثبت بالسنة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتلهم، فهل كانوا مرتدين أم كانوا من أهل البغي؟ هذا اختلف فيه المتأخرون من أصحاب الأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وطائفة من الحنابلة كما يذكره الخطابي والنووي وغيرهم أنهم من أهل البغي وليسوا من أهل الردة. ولكن الذي عليه الجمهور من السلف كأئمة المدينة النبوية كمالك وكالإمام أحمد رحمه الله وجمهور العراقيين والشاميين من الأئمة الكبار أن هؤلاء مرتدون عن أصل الإسلام. ووجه الردة التي لحقتهم من جهة أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، وهذا مذهب الجمهور من السلف أن من قاتل على منع الزكاة فإنه يكون كافرا، بخلاف ما إذا ترك الزكاة ولم يقاتل عليها لكونه لم يحتسب عليه، أي لم يقم عليه أحد يستدعي طلب الزكاة منه أو لغير ذلك. القصد أنه إن جمع مع ترك الزكاة المقاتل على تركها والصبر على القتل في ذلك فإن هذا يكون كافرا. وقد كان الأئمة رحمهم الله يفرقون بين ترك الزكاة وبين من تركها وقاتل عليها، ولهذا كان الإمام مالك بل والإمام أحمد في الراجح من مذهبه أن تارك الزكاة ليس كافرا، ولكنه لم تختلف الرواية عن مالك، وكذلك هو الصواب في مذهب أحمد، وهو الذي رجحه كثير من محقق الحنابلة أنه إن قاتل على ترك الزكاة فإنه يكون كافرا عملا بسنة الصحابة. وقد حكى أبو عبيد وهو من الأئمة الكبار مذهب الصحابة قاطبة أن هؤلاء مرتدون. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن هذا القول كأنه يقارب أن يكون إجماعا، وإن كان لا يجزم به على التمام. وهذه مسألة المباني الأربعة، هل تركها كفر أو ليس كفرا، هذه محل نزاع بين الأئمة. والجماهير من السلف على أن ترك الصلاة كفر، وفي هذا نزاع يذكر عن مالك والشافعي وأبي ثور ومحمد بن شهاب الزهري ومكحول الشامي أن تارك الصلاة ليس كافرا، لكن الجماهير من السلف على أنه كافر. وقد حكى إسحاق ابن إبراهيم الحضلي وأيوب السختياني الإجماع على أن ترك الصلاة كفر، وهو ظاهر كلام عبد الله بن شقيق الذي رواه الترمذي وغيره. وأما الزكاة ففيها نزاع إذا لم يقاتل عليها، أما إن قاتل عليها فلم يحفظ عن إمام من أئمة السلف التصريح بأنه لا يكون كافرا. وأما القول في الصوم والحج فهو محل نزاع، وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. فالأصل الانحراف كان بظهور مذهب الخوارج، وهذا القتال الذي قاتلهم الصحابة إياه يختلف عن القتال الذي وقع في زمن أبي بكر. إذا انتهينا إلى النتيجة المتقدمة أن القتال في زمن أبي بكر كله كان قتال ردة، حتى القتال الثالث لمن منع الزكاة وقاتل عليها كان قتال ردة. فيكون قتال الخوارج درجة بين قتال المرتدين الذين في زمن أبي بكر وبين القتال الذي حصل بين الصحابة أنفسهم في صفين والجمل. فإن القتال في صفين والجمل لم يكن من باب قتال البغي المتعين، وإن كان الذين لم يتبعوا علي رضي الله تعالى عنه ويسلموا له قد وصف النبي طائفتهم في الجملة بأنها باغية، كما ثبت في الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية، ولكن مع ذلك معها شيء من الحق. ولهذا ثبت في الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، والمخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران، كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وتعلمون مذهب السلف رحمهم الله في القتال الذي جرى بين الصحابة، وأنه يكف عن ذلك، وأنهم مجتهدون في هذا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وقد كان الصحابة في القتال في صفين على ثلاث طوائف: طائفة مع علي، وطائفة في صف معاوية، وطائفة اعتزلوا القتال كمحمد بن مسلمة وأبي بكر وسعد بن أبي وقاص. وقد كان أفضل الناس إذاك بعد علي بن أبي طالب، بل إنه بالغ في الاعتزال حتى خرج إلى إبله كما ثبت ذلك في الصحيح، وترك المدينة. وظاهر مذهب أحمد تصويب هذا الذي اتخذه سعد وأمثاله، قالوا لأن علي مال إليه في آخر الأمر، وتبقى أن هذه مسألة نزاع، هل كان الصواب ترك القتال أم كان الصواب مع علي في قتاله. هذه مسألة القتال ليست مسألة أن علي أولى بالحق، أما أن علي أولى بالحق فهذا إجماع للسلف. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ولكن مسألة السيف هذه مسألة مختصة في هذا الباب، ولهذا كان أحمد يرى بل يحكي الإجماع على أن علي أولى بالحق، وأن من لم يربع بخلافته فهو أضل من حمار أهله، لما ثبت في السنة في المسند وغيره من حديث سفينة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخلافة بعدي 30. فخلافة علي خلافة الراشدة بإجماع السلف، وإن كان معاوية قد اجتهد فأخطأ. ولكن مسألة السيف فيها تردد بين الأئمة، هل يكون الصواب تركه أم يكون الصواب مع علي، ولم يرجح سيف معاوية أحد من الأئمة المتقدمين، وإنما هو مسألة طائفة من الفقهاء المتأخرين. فهذا القتال تراه طرفا، والقتال الذي وقع في زمن أبي بكر يكون طرفا آخر، فقتال الخوارج وسط بين هذين القتالين، فليسوا هم كالصحابة في صفين وجمل، هذا بالإجماع عند السلف، وليسوا كالمرتدين، فإن الراجح في الخوارج أنهم ليسوا كفارا، وإن كانوا بغاة بغيا شديدا، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبروهم كفارا، أو لم يأخذوا فيهم سنة الكفار في القتال، كالإجهاز على الجريح واتباع المدبر واستباحة النساء والذراري وأمثال ذلك والغنائم وأمثال ذلك، هذه لم يعملها الصحابة الذين كانوا قاتلوا الخوارج في النهروان بإمارة علي، لم يعاملوهم هذه المعاملة. ولهذا حكى شيخ الإسلام أن مذهب الصحابة رضي الله عنهم أن الخوارج ليسوا كفارا وإن كانوا بغاة بغيا شديدا، وإنما موجب القتال الذي شرع فيهم دفعا لصولهم عن المسلمين، لا من باب أنهم إيش كفار. وهذه مسألة أيها الأخوة لا بد من ضبطها، فإن الشريعة قد تأمر بقتل من ليس كافرا أو بقتاله، والشريعة قد تمنع قتل من هو كافر أو تمنع إيش قتاله. واضح؟ نقول الشريعة قد تأمر بقتل أو قتال من ليس كافرا، وتأمر أو قد تأمر بعدم قتل أو قتال من هو كافر بإيش في الإجماع. فترى أن اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية هل يجوز قتالهم ونقل العهد معهم؟ هذا بالإجماع أنه لا، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى. وترى أن المعاهد لا يجوز الاعتداء عليه ولو لم يكن من أهل الجزية، ما دام أنه إيش ما دام أنه في مدة العهد التي فرضها المسلمون له، فترى أن دمه حرم مع أنه إيش مع أنه كافر. وكذلك ترى أن القاتل عمدا يقتل مع أنه مسلم، والزاني المحصن يرجم مع أنه مسلم، والمحارب إذا ثبت فيه حكم الحرابة فإنه يقتل على الصفة التي ذكرت في سورة المائدة، مع أنه بالمحاربة لا يخرج من الملة. وكذلك إذا اجتمع الطائفة على بغي شديد ولم يندفع قولها وشرها على المسلمين إلا بالمقاتلة فإنها تقاتل، وإن كان حكمها إيش؟ أنها مسلمة، وإن كان حكمها أنها مسلمة فيكون الخلاصة أنه لا تلازم بين مسألة القتال ومسألة الكفر. فالصحابة قاتلوا الخوارج هذا لا إشكال فيه، بل قد أجمعوا على قتالهم، وترى أن قتال الصحابة فيما بينهم اختلف فيه لكنهم لم يختلفوا في قتال الخوارج، ولهذا كمحصل نقول إن قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع، أما النص فهو النص النبوي، وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة على قتالهم، وأما القتال الذي بين الصحابة فهو ليس مشروعا لا بالنص الصريح ولا بالإجماع، أما الإجماع فالصحابة لم يجمعوا، وأما النص فإن النص المستدل به في هذا محل نزاع بين الأئمة. وشيخ الإسلام يميل إلى أن الكتاب والسنة ليس فيها دليل على هذا القتال، يعني القتال الذي وقع بين الصحابة، ويقول إن هذا مذهب أحمد والجمهور من السلف. وأما قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قال فإن هذا القتال إنما يشرع بعد الصلح، إن بغت بعد الصلح، هذا محل كلام آخر، هذا محل كلام آخر، ويبقى أن المسألة فيها اجتهاد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ظهر هؤلاء الخوارج في آخر عصر الخلفاء الأربعة وبعد عصر الخلفاء الأربعة الراشدين في آخر عصر الصحابة ظهرت بدعة أخرى في أصول الدين، وهي بدعة القدر، وهي بدعة القدرية الذين قالوا لا قدر إنما الأمر أنف. وقد أدركت بدعتهم طائفة من الصحابة كابن عمر وواثلة وجابر بن عبد الله وابن عباس فتبرأوا منهم. وهؤلاء القدرية صنفان، منكرة للعلم لعلم الرب، ومن باب أولى ينكرون ما بعده، فهؤلاء كفار عند السلف، وجمهورهم وهو الذي تقلده المعتزلة، ودخل القول فيه على طائفة من أهل الإسناد من رجال الإسناد، أن قالوا بقول القدرية الذي محصله أن الله لم يخلق أفعال العباد. فالقول بإنكار علم الرب بأفعال العباد هذا قول غلاتهم، وقد انتهى أمره في الجملة، وهؤلاء كفار عند السلف، ولا إشكال في كفرهم لتضافر الدلائل الشرعية القاطعة بكفر من قال ذلك، لأنه وصف لله بالجهل. ولكن الجمهور من القدرية أقروا بأن الله علم ما كان وما سيكون، ومن ذلك أفعال العباد، ولكنهم قالوا إن الله لم يخلقها ولم يردها ويشاءها، لم يخلقها ولم يردها ولم يشاءها. فهذا هو المذهب الذي شاه في جمهور القدرية، تقلدته المعتزلة بأسرها، ودخل على جمهور الشيعة بعد المئة الثالثة، بل في آخر المئة الثالثة دخل جمهور هذا المذهب على طوائف الشيعة من الإمامية والزيدية وغيرها. ودخل هذا المذهب على بعض رجال الإسناد، بعض رجال الحديث، ولهذا الإمام أحمد قال لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. لكن هنا ينبه إلى مسألة لطيفة، وهي أن القول بالقدر الذي كان يقوله بعض رجال الإسناد لم يعتبروه على طريقة المتكلمين من المعتزلة، وهذا فرق لطيف من جهة من نتيجة واحدة، الكل يقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، لكن تقرير المعتزلة المتكلمة أصحاب العلم الكلامي لهذه المسألة يختلف عن القول الذي شاع عند بعض رجال الحديث في البصرة وفي الشام. ولهذا كان قول هؤلاء يعني رجال الحديث أو طائفة منهم كان أخف من قول المعتزلة، مع أن النتيجة في الجملة تكاد تكون متقاربة. ولهذا تجد أن المعتزلة لما رتبت قولها في هذا الباب على الأصول الكلامية رتبت مسائل كثيرة بعد مسألة أفعال العباد، كالقول في الهدى والإضلال، والقول في مسائل التكليف، تكليف ما لا يطاق، والقول في مسائل الظلم والأصلح، والقول في التحسين والتقبيح العقلي، إلى غير ذلك من المسائل التي رتبها المعتزلة ترتيبا كلاميا. هذا لم يكن رجال الحديث الذين وقعوا في بدعة القدر يتكلمون به على هذا التنظيم والترتيب الذي ذكره المعتزلة. فترى أن هذه البدعة القدرية والبدعة التي وقعت في مسألة الأسماء والأحكام عند الخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار، ظهر القول المعتزلة في مرتكب الكبيرة كان مقاربا لقول الخوارج، لكنهم لم يحكموا عليه بالكفر في الدنيا، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفسق المطلق ليس معه من الإيمان شيء وليس كافرا. فهذا القول يعني قول الخوارج والمعتزلة قابله أقوال المرجئة. فهذه أقوال الوعيدية كما يسميها السلف يعني الخوارج والمعتزلة قابلهم في باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان أقوال المرجئة. والمرجئة طوائف ذكر الأشعري في مقالاته أنهم 12 طائفة، وإن كانوا قد يرتبون على أكثر من هذا. وهؤلاء المرجئة فيهم غلاة كجهم بن صفوان الذي يقول إن الإيمان المعرفة، وكابي الحسين الصالحي وبشر بن غياث وأمثالهم، وفيهم المتوسطون، وفيهم المقاربون للسلف من الفقهاء وهم الذين عرفوا بمرجئة الفقهاء. وهؤلاء قوم من فقهاء الكوفة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول والتلقي، ولكنهم انحرفوا في مسألة الإيمان. ولهذا ترى أنك إذا نظرت إلى مسائل أصول الدين التي تنازع فيها المسلمون، فترى أن مسألة الصفات لم يشتبه القول فيها على أحد من المعروفين بالسنة والجماعة، وترى أن مسألة القدر في الجملة كذلك إلا ما وقع من بعض رجال الحديث ثم انتهى أمره في الغالب. ولكن المسألة التي حصل فيها اضطراب عند قوم ممن عرفوا بالسنة والجماعة ثم شاع ذلك في الفقهاء الذين ينتحلون مذهب السلف في أصول الدين هي مسألة الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان. وإن كان المتن الذي بين يدينا ليس فيه كلام في هذا الباب، لكن أشير إلى أن هذه المسألة ينبغي ضبطها على طريقة السلف. ولهذا لا ترى أن حماد بن أبي سليمان وهو أول من خالف السلف في مسألة الإيمان، وهو من أهل السنة لا شك، ومن كبار فقهاء المسلمين، ومن المعروفين بالسنة والجماعة، ومن أصحاب إبراهيم النخعي، وله شأن معروف في العلم، لكن لا ترى أن حماد بن أبي سليمان وقع له غلط في مسائل الصفات بل ولا في مسائل القدر، وإنما توهم في مسألة الإيمان فأخرج العمل عن مسمى الإيمان لظواهر بعض الآيات، كقوله تعالى كثيرا في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل على التفريق دليلا على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. فهذا الإشكال وأمثاله أوجب عند كثير من الفقهاء في تقرير مسائل التكفير والردة ما هو من الاضطراب الشديد. ولهذا ترى في المذهب الواحد عند الفقهاء من يحكون عن إمامهم القولين المتناقضين، فترى أن بعض الحنابلة مثلا يحكي عن أحمد من التكفير ما يحكي بعض الحنابلة عن أحمد نقيض هذا التكفير. فربما قال بعض الحنابلة، بل قال ذلك طائفة من الحنابلة، إن الإمام أحمد يذهب إلى تكفير أهل البدع، وقال طائفة من الحنابلة إن الإمام أحمد لا يرى تكفير أهل البدع بل يراهم من أهل الفسق، مع أن هذا الإطلاق وهذا الإطلاق لم يتكلم به لا الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف، ولم يتكلم إمام من أئمة السلف في تكفير سائر أهل البدع ولا في عدم تكفير سائر أهل البدع، بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل، بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل. فاتفق السلف على كفر طوائف كغلاة الشيعة المؤلهة لعلي وأمثال ذلك، وغلاة الجهمية الجاحدة لأسماء الرب وصفاته أو المنكرة لأسماء الرب وصفاته، وكغلاة القدرية المنكرة للعلم، وترددوا في طوائف واختلفوا وأجمعوا على عدم كفر بعض الطوائف مع أنها عندهم تعد من طوائف أهل البدع، مع أن عندهم تعد من طوائف أهل البدع. فهذا باب يقع فيه التفصيل. وظهر ما يقابل القول في القدر القول بالجبر، وظهرت مقالة الجبرية على يد الجهم بن صفوان فتكلم بأن العباد مجبورون على أفعالهم، فكان هذا نقيضا لمذهب القدرية، فصارت كل بدعة تظهر تقابلها بدعة أخرى. ولكن المحصل من هذا الخلاف التاريخي وهو طويل أنه قد انقرض عصر الصحابة وانتهى ولم تظهر بدعة في أسماء الرب وصفاته. فترى أن بدعة الخوارج كانت في آخر عصر الخلفاء الراشدين، بدعة القدرية كانت في آخر عصر الصحابة، انتهى عصر الصحابة ولم يظهر غلط في مسألة الصفات. وفي المئة الثانية بعد انتهاء عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الغلط في مسألة الصفات لما تكلم الجعد بن جرهم في هذا الباب بإنكار صفات الرب سبحانه، ثم ظهر ذلك على يد الجهم بن صفوان ونسبة المقالة إليه. وشاعت هذه المقالة في 100 كثيرا لما عربت الكتب الفلسفية التي كانت هي مادة نفاة الصفات في هذا الباب. ظهر بعد ذلك المتفلسفة كيعقوب بن إسحاق الكندي وأبي نصر الفارابي والحسين بن عبد الله بن سينا، ثم ظهرت الفلسفة في بلاد المغرب عند أبي الوليد بن رشد وأمثال هؤلاء. هذا خلاف تاريخي يطول، لكن الذي أحب أن أشير إليه فيه أن هذا الخلاف إذا وقعت البدعة على درجة من الغلو والانحراف عن مذهب السلف، ولا سيما في مسألة الانتحال والانتساب، فإن هذه وإن كانت أشد من جهة الضلال إلا أنها لا تكون من محل الالتباس. ولهذا لم يلتبس أو لم تلتبس البدع المغلظة على أحد في زمن السلف رحمهم الله، لكن الإشكال وقع بعد عصر الأئمة أو في الجملة بعد القرون الثلاثة الفاضلة، لما جاء قوم انتسبوا للأئمة وطائفة منهم انتسبوا للسنة والجماعة، وخلطوا قول أهل السنة بقول المتكلمين المتقدمين الذين كانوا على درجة من الغلو في بدعتهم. فإذا أخذت مسألة الصفات وهي المسألة التي عني المصنف ببسطها هنا، وقصد رحمه الله يعني شيخ الإسلام ربط المذهب الذي نشأ عند المتأخرين من المتكلمين بالمذهب الذي كان عليه قدماءهم، مع أنك إذا نظرت في كتب المتأخرين من المتكلمين ومن تأثر بهم من شراح الحديث وهم فضلاء كبار من أهل العلم من حفاظ الحديث والفقهاء وأهل الأصول، تجدهم يطعنون على المتقدمين من المتكلمين كثيرا ويثنون على متأخريهم ويرونهم من أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة عني المصنف بالإشارة إليها. فإذا نظرت مسألة الصفات وجدت أنه في زمن الأئمة بعد ظهور هذه البدعة كان الناس على أحد مذهبين، إما على مذهب السلف وهو الذي عليه الجمهور من المسلمين، أو طائفة انحرفوا ببدعتهم وهم الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. كان هناك مذهب التشبيه عند قدماء الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثال هؤلاء، ثم انحرفت الشيعة الإمامية بعد ذلك إلى مذهب المعتزلة، ولهذا تجد أن الشيعة في مبادئ 100 في الجملة أنهم على طريقة المعتزلة وإن كان قدماءهم كانوا مشبهة، وهذا يدلك على التناقض المحض في المذهب، كان مشبها ثم انحرف إلى مذهب النقيض التشبيه. ولهذا كانت السنة متميزة من البدعة، لكن في آخر عصر الأئمة رحمهم الله ظهر قوم من المتكلمين اشتغلوا بالرد على المعتزلة وانتسبوا للسنة والجماعة، ولكنهم كانوا من جهة الأصول والتقعيد في الجملة يستعملون الأدلة الكلامية الحادثة التي أسسها أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، ومن أخص من تكلم بهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان هذا في زمن الإمام أحمد. ولما ظهر بطلان قول المعتزلة في مسألة القرآن وظهر انتصار مذهب أهل السنة في زمن المتوكل وكثر رد علماء السنة والحديث على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، كان عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا وهو من علماء الكلام ممن اشتغل بالرد على المعتزلة وقال إن القرآن كلام